إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من أشراط الساعة. أشرف كثيرا أن أرحب في مطلعها بصاحب الفضيلة الدكتور الشيخ مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
وبكم وحياكم.
انتصف رمضان يا شيخنا.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
تقارب الزمن هنجيله قريب إن شاء الله.
طبعا سندخل فيه قريبا.
طيب، كما عودنا مشاهدينا شيخنا الحبيب، إن الأسئلة السابقة أتتنا في الرسائل أو في الاتصالات الهاتفية من مشاهدينا في الحلقات السابقة، أن احنا بنبدأ بها اللقاء.
نعم.
كان معنا أمس بعض الأسئلة. أحد المتصلين الكرام قال عن حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه اللي هو فيه دعاة على أبواب جهنم، هذه العبارة. قال من هم وكيف نعرفهم؟ هل هم المقصود بهم مثلا العلمانيون؟ هل هم طوائف معينة من الدعاء الآن من ومنتسبين أيضا إلى الدعوة؟ هل هم غير مسلمين، دعاة غير مسلمين؟ فكان عايز يعرف مين المقصود بدعاء على أبواب جهنم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فالمقصود بهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم دعاة الفتن ودعاة البدع عموما، وهذا يشمل جميع أصناف البدع، تلك الفرق التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المتفرق عليها 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهناك 72 فرقة من فرق الضلال والعمى. هذه الفرق لا يصير لها بين الناس وجود إلا بدعاء، فدعاة الفتن جميعا دعاة على أبواب جهنم، يدعون الناس إلى الفتن وإلى البدع. من أجابهم إلى هذه البدع قذفوه فيها، وهذا كما قلنا أمر واسع يدخل فيه جميع أهل البدع، يعني الخوارج والشيعة والمعتزلة ومن على شاكلتهم والقدرية والجبرية وكل هذه والجهمية، كل هذه الفرق الضالة التي انتشرت أو ظهرت منها فرق أخرى، وكل ما يظهر من فرق مبتدعة تحيد عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كل ما يظهر من فرق الابتداع والردى والعمى واتخاذ الكتاب والسنة ظهريا خلف ظهورهم، هذه فرق، يعني فرق نارية، ودعاتها دعاة على أبواب جهنم. كما ذكرنا قبل ذلك، لا بد يكون كل صاحب فتنة من هؤلاء له شيء من الوجاهة حتى يقبل الناس عليه. ونفسه كان يقول إن أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، وهذا وصف عام دعاة الجهنم. أنت لن تجد واحدا منهم يأتي مثلا فيشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين، ده يعني يأخذ بالك أمره مكشوف، هذا أمره مكشوف لن يتبع أحد من المسلمين أصلا، إنما سيكون ظاهره حسنا فيه شيء مغري. يعني كان أبو جعفر المنصور إذا رأى عمرو بن عبيد وهو أحد كبار دعاة المعتزلة، وكان عمرو بن عبيد مجمع بدع، كان مجمعا للبدع، وكان السلف لهم فيه يتكلمون فيه بكلام صعب جدا يعني، وكانوا يقولون فيه كلاما غليظا لبدعه المتكاثرة، وكان أزهد الناس، كان زاهدا جدا، وكان أبو جعفر المنصور إذا رآه يخاطب القراء والعلماء ويقول كلكم يبتغي صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، يقول كلكم بتمثلوا علينا الصلاح، كلكم عاملين فيها مشايخ وبتسبلوا لنا في عينيكم وتوطوا دماغكم كده منظرة، وكلكم عايزين حاجة، كل واحد منكم ليه طلب، بس يعني ايه بيقدم له بهذا التزهد وهذا الخشوع المفتعل، لكن اللي صادق فيكم بقى بجد وبتاع وبتاع اخر ومش وزاهد عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد داعية من دعاة جهنم. وطبعا كما قلت يعني رؤية لهم منامات رضية، وقيل فيه كلام شديد يعني شبهه بالخنزير أو أشد من ذلك لضلالته، وأنه كان داعية للضلالة مع زهده التام. كثير من دعاة البدع يكون هذا شأنهم، تلاقي فيه ميزة تجذب الناس إليه، ثم يوقعهم في حباله ويكون له لسان حلو حسن فيستقطب به الخلق. وعشان كده تجد الجماعة اللي ظهروا النهاردة مثلا يدعون إلى البدع والمنكرات ترى يتبعهم ناسا كثيرين، والمضحك أن تجد بعضهم يتفاخر بكثرة من يمشي بعده
أو يصلي وراء
متصور لبعده عن الحق ولقلة علمه أن كثرة الأتباع تدل على صدق الدعوة. النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، ويأتي ومعه الرجل ومعه الرجلان ومعه الرهط النبي، والنبي دعوته صحيحة 100%، لكنه لم يكن ممن يبيع الدين، ما كانش فتح دكان للإسلام أو للدين ببيع بمزاجه، ولهذا قل أتباعه. يعني نوح عليه السلام يظل يدعو في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وربنا يقول وما آمن معه إلا قليل. بعد 1000 سنة هذه ثم تأتي أمة تتنكر له يوم القيامة تقول ما جاءنا من نذير، فيقول الله تعالى لنوح هل معك من شهيد، فيقول أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيسأل الله هذه الأمة فتقول أرسل الله بل كان إليهم نذيرا وأدى الأمانة وفعل ما عليه وبلغ الرسالة، فيقول لهم الله كيف عرفتم، فيقولون بهذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجاء كتاب ربنا، فيشهدون للأنبياء. فالعبرة مش بكثرة الأتباع، يعني هو لو احنا جينا نكلم الناس دي بمنطقهم هنقول لو انت جاب واحد مكانك من الجماعة المطربين أو الراقصين يعني هيحضر البلد كلها تيجي، فساعتها مش هيبقى ليك أتباع. يعني لو هنقيس بهذا يبقى الجماعة الراقصين أصح دعوة منك، والمطربين المبتذلين أصح دعوة منك، وأي واحد بقى من الجماعة المتهتكين اللي هم الناس بتتبعهم هؤلاء يبقى أفضل منك. احنا بنقيس منها مش بالكيلو، ما بنقيسش بالرأس. تمام. يعني كما كان يقول عبد الله بن مسعود لا يغرنك كثرة سالك طريق الشر ولا يوحشنك طريق الخير، وكان يقول أنت الجماعة ولو كنت وحدك. أنت الجماعة ولو كنت وحدك. نعم. وهذا إسناد صحيح إليه رضي الله تعالى عنه ورحمه. إن العبرة مش بالأتباع. طيب. العبرة بالاتباع الحق، ولهذا ربنا ما ذم في كتابه إلا الكثرة. يعني قال وكثير من عباد وكثير يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وكذلك ويقول في الخلة وما أمن معه إلا قليل وقليل من عبادي الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالكثرة مذمومة دائما فلا يغتر بها أحد. يعني
طبعا أنا عايز استوضح من فضلتك إيضاح في العبارة دعاة عبوج جهنم، فكأني فهمت من سؤال حد من كلام فضلتك أن المقصود هنا أن يكون داعية إلى الإسلام ولكنه على ضلالة. لكن أنا كنت عايز استوضح هل مثلا واحد زي زكريا بطرس لا يكون موصوف بأنه دعاء على أبواب جهنم؟
لا شك يعني هذا، بس هو هذا سياق آخر. يعني هذا الصنف اللي هم دعاة الكفر والضلال أمرهم مكشوف، ما مش محتاج تنبيه. يعني هذا كلام في الفتن، حديث هذا محله في الفتن، وكان حديث أسلم صنع عن الشر مخافة أن يدركه، وليأتي التوضيح في محله عندما يحدث التباس. يعني مش ممكن تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على شيء واضح جدا، أمور الواضحات هذه ينبه عليها مرة بدون تأكيد إنها واضحات. يعني لا تجد الكلام في الواضحات هذا كثيرا، لكن عند الفتن تلتبس الأمور ويظهر أناس يدعون أنهم على الحق ويدعون الناس إلى مذهبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال يعني كما هدف في شرح لقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه واتبعوا فرغتم عن سبيله، نصب صلى الله عليه وسلم خطا طويلا وقال هذا صراط الله مستقيما هو فاتبعوه، ونصب على جانبه خطوطا صغارا وقال هذه السبل تفرقوا بكم عن سبيل الله عز وجل. فهو البيان هذا كان متعلق بوقت الفتنة. لكن طبعا دعاة الكفر ودعاة الزندقة هؤلاء دعاة جهنم وليسوا على بل هم داخلون فيها، ليسوا على أبوابها فحسب، هم غارقون في جهنم إن ماتوا على ما هم عليه، لا مثنوية في هذا ولا التباس في أمرهم. ما في حد إطلاقا من الناس يلتبس عليه إن هذا المشرك الضال أو هذا الزنديق يعني رايح فين بالضبط، ده طريقه معروف. لكن الإشكال يأتي في جماعة يكون نسبتهم للإسلام ثم هم يلبسون على الناس زي جماعة اللي ينكروا السنة وينكروا يتكلموا في القرآن بهواهم، وهم أليما ما يجوا يتكلموا يتحرقوا أو على الإسلام والقرآن مش ناقص، القرآن كامل. طبعا هذا زر الدماد في العيون، هو بيقول لك يعني لما تقول إن النبي جاب حاجة جديدة يبقى القرآن كده ما كانش كامل، القرآن كان ناقص، فيتحامى في هذه الكلام، في هذا الكلام الذي هو حق أريد به باطل، كما قال علي للخوارج لما قالوا له إن الحكم إلا لله فقال كلمة حق أريد بها باطل. الكلام صحيح بس انتم بتفهموا غلط، مش فاهمين حاجه وبتهرجوا. واصبحت مثلا يقال لكل من تكلم بكلام صحيح وضعه في غير موضع. فهكذا يعني المقصود بهذا الحديث كما قلنا وقت الفتن دعاة الالتباس. النهارده بيحصل تلاقي الناس تشتبه عليهم الامور وكلام مش مع مين، ما الشيخ ده بيقول كذا وده بيتكلم بالقران والسنه وماشي معاه ناس وبيقولوا عليه الداعيه الاسلامي وبيقولوا المفكر الاسلامي والمش عارف ايه الاسلامي، وبقى كله يعني بيضع الختم هذا. أي واحد يلاقي شغلانة يقول لك المفكر الإسلامي. طب ما الناس كلها بتفكر يعني، وفي حد مسلم ما بيفكرش؟ كل المسلمين بيفكروا الحمد لله. بس إيش هذا اللقب الجديد المفكر الإسلامي؟ بفكر في إيه بالضبط؟ ماشي، ما يقول مفكر في إيه، ما خد يكون فكر غلط. فهذا اللقب ليس له معنى صراحة، يوضع للعاطلين يعني.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. السؤال الثاني، قال أحد المتصلين: الإمام أحمد رضي الله عنه في فتنة خلق القرآن قد حكم بكفر من قال بخلق القرآن لكنه لم يكفر الخليفة المعتصم.
صحيح.
فأشكلت هذه
لا هذا ليس مشكلا يعني. يعني من أهل العلم يقولون إن ليس كل من ارتكب كفرا كافر، يعني ممكن واحد يعمل حاجة كفر ولكن لا يمكن أن نطبق عليه الحكم ونقول هذا كافر، ولا يمكن نكفره كمعين إلا بشروط. يعني إحنا متفقين نعم مثلا إن 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 القول بخلق القرآن كفر، لأن هذا نسبة نقص لله عز وجل ويلزم من ذلك التنقيص ويلزم منه الكفر يعني. لكن ممكن واحد يقولها لأنه غرر به، اتضحك عليه، فهو الرجل مثلا جاء ما عندوش علم وقلد من ظن فيه الصلاح فأخطأ، ولو حد قاعد فهمه وأزال عنه اللبس وأقام عليه الحجة الرسالية ساعتها سينكشف عنه الغطاء وسيمشي مع أهل الحق. فمش كل واحد بيقول كلام هذا الكلام كفر أو يفعل فعلا من أفعال الكفر يبقى كافر فورا. التكفير تكفير المعين دوت، احنا نقول هنقول من فعل كذا فهو كافر، لكن عشان نقول فلان اللي عمل كده كافر ده باب مغلق. ولا يصح أن يكفر المعين إلا بضوابط. أولا اللي بيكفر ده الحاكم، مش عوام الناس، مش أنا وإنت والناس تقول فلان كافر وخلاص، لأن الحاكم لا يكفر إلا بعد أن يقيم الحجة الرسالية التي يكفر منكرها، إنه يجيب حد من أهل العلم اللي الرجل ده بيثق فيه ويظن فيه الخير ومتفق عليه، يعني مش يجيب له مثلا واحد من أعدائه اللي بتلككونه. واخد بالك، هو ما بيثقش في فلان ده خالص، لو كان مثلا واخد موقف من الشيخ فلان بالذات مش هيجيبه له بحيث يقيسه بقى بيه. طب أنت بتثق في مشايخ الفاضل يقول والله الشيخ فلان دوت أنا باخد بكلامه، طب تعالى يا عم الشيخ فهم الراجل دهوت، يقعد يفهمه ويقول له الشبهه دي كان كذا ودي اصلها كذا، ويقعد يفرع له المسائل ويلزمه بقبول الحق، ويبقى الحق كده واضح وليس بين ذلك الرجل وبين الحق شيء، ما يقعدش فيه لبس. فاذا اصر وقال لا والله ساقول بهذا ايضا، عندئذ الحاكم بيقول ده كافر لان العلماء اقاموا عليه الحجه وانتفت الموانع، لا هو لا جاهل ولا ملبس عليه ولا كذا ولا كذا، واتضحت له الصوره واصر على الباطل فهذا كافر، اللي بكفره الحاكم. لكن مجرد وقوع الكفر من شخص معين لا يلزمنا بأن نكفره، وده الخطأ اللي وقع فيه بعض اللي وقع فيه الخوارج وأتباعهم من المتطرفين في العصور المتأخرة، لأنهم غلمان أحداث الأسنان، لا تعلموا علم ولا عندهم فقه ولا حاجة، بياخدوا بالشبه. ده كفروا علي رضي الله عنه.
صحيح.
وكفروا معاوية.
وطبعا هذا يوضح فقه الإمام أحمد بن حنبل رضي
طبعاً
الله عنه.
طبعا الإمام أحمد إمام كبير، حتى هو عفوا يعني لما بعد ما انتهت الفتنة وجاء رفعها الإمام المتوكل رحمة الله تعالى عليه ناصر السنة، رفع أحمد المحنة فقال له يعني أنا عاذرك في فعل آبائي بك، اللي بهدلوك دول مين؟ ده أهلي، أبويا وعمي وخالي والناس دي. فيعني لا تسرب عليهم، بقول له يعني معلش سامحهم يعني. فقال له أحمد: والذي نفسي بيده ما خرجت من دار المعتصم أو دار المأمون اللي هو المعتصم، نعم
المعتصم،
يقول والله ما فرقت داره بعد ما ضربوا وبهدلوا يعني قطعوا وحبسوا حبسا طويلا. قال: والله ما خرجت من داره من الحبس حتى جعلته في حل من كل ما صنع به كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعتصم هذا من بني العباس، أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأدب أيضا مع الخلفاء ومع العلماء، وإن ظلموا وإن جاروا، إن هذا فيه حفظ الأمن العام.
صحيح.
يعني أحمد كان يقول: لو كان لدعوة مستجابة جعلتها لولي الأمر وإن ظلم، لأنه إن صلح أصلح الله به الناس، وإيه الفائدة نحن نعمل نساء دائما وإشكالية بين المجتمع وبين ولاة الأمر، إيه الفائدة من ذلك يعني؟ صحيح. ما هو ليس هناك فائدة من وراء ذلك إلا مزيد من سفك الدماء ومزيد من الإشكالات. فإذا كان هناك سبيل الإصلاح فهذا الذي ينبغي أن يتبعه الجميع، فالمعارضة لذات المعارضة ده غير مرغوب فيه. فالمعارضة الهادفة، النقد البناء، التعاون على البر والتقوى، النصيحة بالقدر الذي يأتي بثمرة، هذا الذي حث عليه الشرع. وأحمد كان يفقه هذا جدا، لهذا أحمد كان إذا كان بعد ما ضربوه وفعلوا به وفعلوا قالوا له: يا أبا عبد الله القوم كفار؟ قال: لا. قالوا كفرا وليسوا بكفارا، اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وده المنهج الإسلامي الذي ينحي الانتقام للنفس ويضعه ويضع الموازنة الصحيحة، ان انا صح انا ممكن اكون ظلمت وتبهدلت وهم يعني ظلموني وسينتقم الله منهم، لكن ده مش مبرر ان انا أعمل فتنة وأعمل ثورة وأسفك دماء المسلمين بسببي. ده مش معناه كده خالص. ده تعصب للنفس وانتقام للذات. وإلا ما أنت تبقى قاعد برا ما حدش جالك في حاجة وما حدش عاقبك في شيء ولا همك، يقولك فلان ده بيبهدلوه في المكان الفلاني والناس هناك في آخر الدنيا بيعملوا في الإسلام وانت قاعد نايم ما بتعملش حاجة. اشمعنى لما جات عندك انت بقى الإسلام بقى في خطر؟ يعني ده المنهج اللي هو ايه؟ يبقى قاعد يعني يقول لا القدس بتغتصب يا سيد ربنا يرفع عنه، مفيد هنعمل ايه؟ فصبر جميل. طب ده افغانستان حصل فيها مش عارف ايه، فصبر جميل. البغداد خسروها، فصبر جميل. طب جه حد بس شد ودنه يقول لا الاسلام بقى كده في خطر ولازم بقى مش عارف نعمل ايه. طبعا هذا منهج يعني منهج يعني ضعاف العقول.
طيب ننتقل للسؤال الذي يلي ذلك.
نعم.
هو كان يتكلم عن تسمية الاشياء بغير اسمها. أظن سنأتي عليها في مسألة
شرب الخمر.
طيب كان يسأل سؤال آخر، يسأل عن في صلاة العشاء هل يجوز لنا أن نمسك بالمصحف خلف الإمام في صلاة العشاء؟
لا حاجة لذلك، ولم يرد هذا عن أحد من أهل العلم. إنما أجازوا حمل المصحف مثلا في صلاة النوافل، لأن مثلا في قيام الليل العبرة فيه بكثرة القراءة، وقد يكون الشخص غير حافظ فيحتاج أن يمسك المصحف ليطيل القراءة، لكن في الفرض يكفيه لو قرأ بالفاتحة وصورة صغيرة وآية من القرآن يسيرة يعني، فليس في حاجة أن هو يمسك المصحف وينشغل به عما هو أولى.
لا هو خلف الإمام يقف.
خلف الإمام لا يفعل، إنما يقف خلف الإمام الحفاظ يلي منكم يقول الأحلام والنهى، يقف الحافظ وراه يرد على الإمام لو الإمام أخطأ في شيء. لكن الإمام لو الإمام ما فيش حد وراه يرد الإمام يقرأ بما تيسر ويخر ركعة. لكن واحد يمسك المصحف ويشغل نفسه صلاة الفرض بما ليس بلازم أصلا، الإمام لو ما قراش أصلا حاجة بعد الفاتحة صلاته صحيحة.
طيب
فما الحاجة أن هو يمسك المصحف.
ويجوز في النافلة؟
في النافلة كما قلت ينبغي أن يلي الإمام أولو الأولى
أولو الأحلام. أنا عايز أمسك المصحف لمجرد المتابعة.
ما يجوز، إنما ينبغي أن يسمع ينصت يستمع وينصت كما أمر الله تعالى، وهذا آية أنزلت في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، هذه أنزلت في القراءة في الصلاة، فيجب على المؤمن أن يستمع ويتخشع ويتدبر. لكن لو أمسك المصحف سينشغل بتقليب الصفحات والنظر فوق وتحت وسيشغله نظره عن سماعه، وهذا كله غير مرغوب فيه أصلا في
مشغلات الصلاة.
يعني يفعله عندما أرجع للبيت أجلس مع أهلي وأولادي وأقرأ في المصحف ما شاء.
طيب كان في أخ متصل من ليبيا يقول إن هو بيبحث يعني بيرتب ترتيبات إقامة هناك، وطلب منه دفع مبلغ يعني زي ما تقول كده إيه تحت الترابيزة.
نعم.
علشان يتمم إجراءات الإقامة.
نعم. هذا المبلغ إن كان سيدفعه لأخذ حق الله لو هو يستحق الإقامة والأمر ليس فيه أي مخالفة منه أصلا، يعني هو الشروط تنطبق عليه وهو يصلح أن يأخذ الإقامة، لكن بعض الموظفين يتعسف حتى يرتشي وهو مضطر لهذا الإقامة، فيجوز له أن يدفع الإثم على الآخر
على أساس وليس عليه الدرج مفتوح
يعني هو الراجل مثلا أنا راجل شروطي كاملة متوافق علي الشروط وأصلح لأخذ الجنسية أو أخذ الإقامة، لكن الموظف يتعنت معي لأجل أن أدفع له شيئا، ولو لم أدفع له لن يتم لي عملي قط وسيوقع بي ضررا كبيرا وأنا لا أتحمل هذا الضرر. ضيق وقت أو اختلاف ظروف، فيجوز له عندئذ أن يدفع من أجل،
لكن لابد أن تكون الصورة هكذا لأن أحيانا يأخذ بعض الناس مثل هذا الكلام ويعني يضعونه في غير موضعه فأي حاجة بيدفع
مؤدما. لا طبعا
بيدفع حتى قبل ما يطلب منه.
طيب هذا لا يجوز إطلاقا يعني
أنا بس حبيت أنبه يعني
أحسن الله إليك. هذا لا يجوز إطلاقا، الأصل في هذا أنها رشوة، والراشي والمرتشي ملعونان، لكنما خفف هنا عن الراشي لأنه مضطر ومش عايز يدفع وأمره هيقف وهو له حق في هذا فخرج عن كونه راشيا. لكن لو أن شخص ما يستحقش الإقامة، الشروط مش منطلقة عليه أصلا، عنده مخالفات وعايز يدفع عشان يتعامل عن هذه المخالفات، فهذا وهذا راشي ولا يجوز له ذلك، إنما نسلك الطريق الصحيح ويلتزم الله أعلم.
يعني كان أحد المتصلين ذكر أن أحد مقدمي البرامج الذي يقدم برامج دينية ولكن فيها في المقدمة والنهاية موسيقى، أن في قنوات أخرى وصفت هذا أنه يقدم الإسلام في وعاء نجس، فكان يريد تعليق فضيلتك على هذه العبارة.
والله عبارته لها وجه، وإن كان يعني الإمام الشافعي كان يقول يعني أكسو ألفاظك، كان يقول أكسو ألفاظك، ولهذا كان قل ما يتكلم في أحد حتى لو كان مخالفا بكلام غليظ. الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه أيضا حتى يعني في التاريخ الكبير وكتبه ما كان يتكلم حتى في بعض الضعاف يعني إلا بكلام راق جدا، فيقول في من يعني هو ضائع يقول فيه نظر، وهذه عند البخاري معناه أنه هو ساخط الاحتجاج به، لا يقبل يعني أصلا
مجرد كلمة فيه نظر معناها عند البخاري
يقول سكتوا عنه. يعني إذا كده خلصنا منه، ده ما عادش حد يتكلم، ده غسلوا أيديهم منه ساقط يعني. فلا شك أن أحيانا يكون الكلام حق والعبارة قد تكون لها وجه من الناحية الصحيحة، أن الحرام هذا فيه يعني ضرب من عدم الطهارة المعنوية مش كما خرج على النووي يكون نجس وصفهم بالنجاسة المعنوية وإن كانوا أطهارا أو يعني أو كانوا طاهري الجثث يعني. فالعبارة قد يكون لها معنى من الصحة، قد يكون لها ذلك، لكن الأولى بالداعية أن يحسن لفظه ما استطاع رغبة في أن يصل الحق للخصم فيستجيب. المقصود من الرد عموما هو استدلاب الحق، المناظرة أو الردود عموما القصد منها عند الشخص المعتدل أنه أنا عايز اللي معاه دوت بيعمل هذا فين، عايز يجيب رأس القوم يرجعه للصواب ويهدي هؤلاء الذين ضلوا به. فإن خشت عبارته حتى تخرج عن الحد وأصبحت منثرة فقد الأمرين معا، لا يسمعوا الراجل اللي هو صاحب الخلاف الإشكال دوت مش هيقبل الكلام، ولا أتباعه سيقبلون هذا الكلام فيه، وعندنا خسرنا الهدف الذي من أجله نتكلم. فينبغي على المرء أن يوصل الحق ما استطاع، لكن بعبارة يعني أقرب ما تكون للقبول، وألا يعني وأن يراعي مشاعر المخالفين ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا كان الأمر يسع ذلك.
نعم. الله أعلم. جزاك الله خير شيخ حبيب. ونبدأ الآن في محتوى الحلقات وهي أشرط الساعة الصغرى. ونبدأ اليوم بالشرط الجديد الذي سنتحدث عنه، وهو كثرة شرب الخمر واستحلاله.
طبعا يعني هذا الشرط لا يخفى على أحد، وللأسف يعني كثير من ديار المسلمين ابتليت بهذا الإشكال، وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث الذي في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وذكر أن نشاط الساعة أن يشرب الخمر، وجاء في عند الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عمر بن الصامت ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، ليستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. وده حصل بالضبط، وده حصل لأسباب إيش؟ تزيين المعصية، ان بعض الناس يعني بيبقى لسه عنده كده جزء يعني من الحياه النفس يعني حاجه من الناس وقلب بتكسف يعني فبدل ما يقول بشرب خمره ثقيله او ده الخمره اللي قال في دغاس فيها الاحاديث وقال فيها الايات واللي ربنا حرمها والموضوع واضح قوي، فهم هو ايه يروح مغير العباره ويقول لك ده مشروبات روحيه، ده انا ده بشرب كحوليات، ده بشرب مش عارف شمبانيا، بشرب ويسكي، واخد بالك، وهي كلها في الاخر خمره. زي بالظبط لما كنا بنتكلم عن الراجل ده اللي حكم عليه بالتفريق بينه وبين زوجته، فيقول لك فلان ده حكم عليه حكمت المحكمه بالتفريق بينه وبين مراته، يعني ايه يعني حكم عليه بالردة، يعني 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 المحكمة كفرته، بس عشان الجماعة قال يعني يبعدوها عن موضوع الدين والخلاف في الإسلام وإن ده مش تطبيق للشريعة ولا حاجة، دي مسألة فكرية وإن ده قضاء إداري، يقول لك حكموا بالتفريق بينه وبين مراته، يعني بفرقوا بينهم ليه؟ يعني خايفين يعديها مثلا عنده حاجة جرب ولا حاجة؟ لا، بفرقوا بينه وبين زوجته لأنه ثبت أنه مرتد كافر، فالمحكمة بتحكم، وده التكفير الصحيح هو تكفير بنحكي عنه، اللي يحصل يكون كده ان المحكمة استجمعت الاقوال والاراء وسمعت الشهود والبتاع وثبت عند المحكمة وعند القاضي ان المتكلم هذا كافر مع سبق الاصرار والترصد، فبيحكم عليه بالكفر والردة وفرقوا بينه وبين مراته، فيوم يسيبه ده كله يقول لك ده فرقوا بينه وبين زوجته، يعني مجرمين فرقوا بين الحبايب، يعني خد بالك العزال دول. طبعا هذا كلام يراد به تخفيف المشكلة، لكن الموضوع كبير، ده كفر وردة. كذلك الخمر، يقول لك ده كحوليات، محل بيع كحوليات، كحوليات يعني خمور، والخمور هذه جاء النص بتحريمها ولا يخفى هذا إلا على جاهل، وكثر في الناس من يستحلها، والاستحلال هذا كما فسره إما أن يكون بكثرة الشرب، إن هو يعني عمال يشرب وكأنها حلال، كأنه بيشرب مثلا كده لبن، يعني شاي بلبن مش فرق معاه، ليه النهار بيشرب خمرة، كأن موضوع حلال يعني ما فيش إشكال خالص، أو المقصود بالاستحلال اعتقاد الحل، إن هو مش مصدق إن هي حرام، اخبر حضرتك
وتبدا ان هي مثلا الموصوفه في الاحاديث،
لا مش دي اكيد، ثانيه بتاعتهم بقى بتاعت ايام زمان اللي هي كانت بقى في القوارير واللي مش عارف ايه والحاجات اللي بيسمعوا عنها في الافلام العربيه اللي بيعملوها لهم دي، لكن دي طبعا حاجات يعني حاجات
شيك ومستورده وكده،
خد بالك ما تجيش ان هي بتاعت الجماعه العرب القدام. فالخمر هذه محرمه بالاجماع، والقضيه الذي يجعلها من علامات الساعه كثره شربها واستحلالها، وهذا حدث في هذا الزمان ولا زال يعني يزداد يوما بعد يوم، والله تعالى المستعان. يعني نتمنى أن نسمع في الوقت القريب كما نسمع أن هناك يعني حملات للحد مثلا من التطرف، وحملات لمنع الختان، وحملات لمنع النقاب، وحملات لمنع مش عارف لتوحيد الأذان، والحاجات دي كلها حاجات تحتمل، يعني مش محتاجة البجة دي كلها، يريد نسمع مرة كده عن حملة تقودها بعض المؤسسات الدينية الرسمية لمنع الخمور، ويبقى التركيز في الخطب والدروس على هذه وينفق عليها الأموال، وعندنا الجميع سيشارك في هذا، وهذا الأمر هذا أمر خدمة للمجتمع وخدمة للشريعة وخدمة للبلد وخدمة للوطن وخدمة لكل شيء، فما أغفلهم على هذا، ليه مجهولين عن الحاجات دي؟ مثلا حملة للقضاء على التدخين، حملة للقضاء على المخدرات، فده أمر ينبغي أن نتكاتف فيه الجهود ويضع الجميع أيديهم في أيدي بعض، وعندنا نتجد في هذا الأمر مسار للخلاف، الكل كبيرا وصغيرا سيساهم وسيدعم هذه الحملات المباركة التي فيها خير الوطن وخير البلاد والعباد.
نعم
أخذ حضرتك. فلكن ترك هذا الباب والانشغال بمسائل أخرى، المسألة تعد أن تكون فيها يعني مباحة أو غير مباحة، هذا من الانشغال بما بخلاف الأهم
صحيح.
ومن إثارة الفتن، نسأل الله تعالى أن يسلم بديارنا من الفتن.
في سؤال يعني أنا أرى مرتبطا بمسألة الخمر وإن كان ممكن بعض المشاهدين يزعلوا مني دلوقتي.
نعم
التدخين يا شيخنا.
نعم
هناك العديد من يعني المتصدرين للفتوى إنهم يتكلمون في المسألة أنه ليس هناك نص في تحريم التدخين، فيجعلونه ايه كالمكروه
جيد،
فيعني بيخففوا الامور كده على الرجل الذي يفعل هذا او حتى المراه، وهي للاسف من العادات اللي انتشرت حتى بين النساء الان تدخين السجائر وتدخين الشيشه ايضا. كيف ترى ذلك؟
طبعا لا شك يعني لا يختلف الثاني ان التدخين من زي الخمر يعني المحرمات درجات، في كبائر وفي صغائر وفي حاجات درجات. الدخان حرام صحيح، وما بنقولش ان الدخان خمره، الدخان حاجه غير الخمره لكنه حرام ايضا، مش لازم يبقى كل حاجه محرمه تبقى خمره يعني. ها لكن اللي بيقول لك عايز نص دوت يعني هو مش هنقول له نص ولا حاجه، نتكلم عليه بالعقل والمنطق. الشركه التي تنتج السجائر هذه تكتب على غلاف السجائر كان اول بيتم الدخان سبب رئيس السرطان وامراض الرئه والقلب، بعدين الجماعه منظمه الصحه العالميه ما رضتش هذا الكلام، كان ده كلام في تلبيس مش واضح، فبقوا يكتبوا على العلبه كده من بره التدخين سبب رئيس
للوفاة،
وجيبوا واحد شكله كده ايه خلاص طلع في الروح حاطينه على العلبه. فهل سمعتم عن شخص مثلا ينتج لبن ويكتب على إزازة مضرة مثلا يكتب صالح مدة 6 شهور أو طازج أو حليب كامل الدسم يكتب عليه حليب مسمم وناس تشتريه برضه؟ يبقى الناس دي إما واحد ما هو إما رجل ده مجنون أو هو مجانين. يعني ما لو إحنا لقينا كده مثلا شركة من الشركات المشهورة في صناعة الألبان أو العصائر وراحت كده عاملة ملصق على كل لبن بتاع رمضان تحذير تحذير كده على العلبة المضرة، هذا اللبن مسمم ويسبب الوفاة، في حد يرضى يشتريه؟ لو واحد دخل شال بقى اللي شال له 20 علبه قال لك للظروف وخدهم خزنهم عنده، ده هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى راجل مجنون معتوه. يعني انت بتاخد شيل ايه دوت؟ ده الشركه اللي عاملاه بتقول لك ده بايظ، مش بيقول لك والله احنا حاجتنا كويسه ودي افتراءات وزاره الصحه والحاجات بيضحكوا عليكم يا جماعه، والدخان ده اللي بيشربه بيطول وبيتخن وبيبقى صحته زي البومب ومش عارف ايه وبيعيش 200 سنه قدام اطلاقا. ده الشركه بتقول لك ده هيموتك وخد اهو وتقول له حد وتشيل. يعني انت مستني اكتر من كده؟ هذه يعني شهر شهيد من اهلها، ده اللي بيصنع بيقول لك كده. فالامر مش محتاج مش كل حكم مش كل حرام عايز نص، يعني ولا اين
محرم عليه
مثلا يعني معذره يعني مش عايز نص بعينه، في نصوص عامه تندرج تحتها مسائل استثناء. مين اللي بيفتن المدخنين؟ للاسف هذا كلام اللي بيقول واحد مدخن واحد هواه في السيجاره، فيقول لك احنا عايزين نص في القران يقول الدخان حرام. طب القران مش نازل بمزاجك انت، يعني القران ده نزل يخاطب اهل الفهم واهل العلم ويخاطب المؤمنين اللي بيسمعوا ويسلموا لله عز وجل. ربنا قال في كتاب سورة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم عليهم الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الدخان ده اتحط فين؟ في الطيبات يعني
طبعا لا،
ولا في الخبائث؟ في الخبائث بإجماع حتى بشهادة الشركة المصنعة نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يحرم هذا. وما فيش نص عن المخدرات في القرآن برضه، ما جاش نص يحرم الحشيش ولا نص يحرم الأفيون ولا يحرم الهيروين، فتبقى دي حلال لغاية نيجي النص. القضية اللي بتكلم هذا سطح جدا، أدلة الأحكام مش الكتاب والسنة فقط
صحيح.
أدلة الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والقياس، في حاجة اسمها إجماع وحاجة اسمها قياس، دي كلها متفق عليها، في 54 دليل آخر يحكم بها يعني تستخدم في الحكم على الأشياء الشرعية. 54 دليل غير الأربعة اللي قلتهم دول فيهم خلاف العلماء، استصحاب الأصل والاستحسان والمصالح المرسلة وقول مش عارف ايه وكلام يعني يطول طويل فيه يعرفه أهل الأصول. فمن العبث ان يجي واحد أصلا مش عارف يقرأ الفاتحة ويقول لك أنا عايز نص. انت بتفهم في النصوص حضرتك؟ يقول لك هات لي آية تقول ان دخان حرام، بس لو قلت لي النهاردة آية أو حديث عن النبي يقول لي السجاير كده باللفظ السجاير حرام حسيب السجاير، يا عم ما تسيبهاش، انت هتسيبها لينا؟ انت سيبها لنفسك يعني واخد بالك، فمن نكث فانما ينكث على نفسه. والداعيه هذا اللي تعبه يتعبه واللي تعبه خايف عليك، ما هو بيشربش ومش معاد شركه الدخان ولا حاجه، يعني احنا مش اعداء لشركات الدخان ومش بينا بينهم اي مصالح ولا مضار، لكن احنا كل اللي يهمنا مصلحه هذا العبد المسلم وخوفنا على مصلحه ده اللي تعبنا وحرقنا. يعني مش احنا ناخد حاجه من شركات الدخان او لما يخسروا احنا هناخد مثلا حاجه من شركات اللبن اللي هم هيشربوا لبن مكان السجاير اللبن يعني فالامر يعني ينبغي ان يكون الشخص ان لم يكن على الاقل عالما بدين يكون عاقل.
نعم.
عاقل على الاقل يعني. نعم والله.
طيب شيخنا الحبيب، الشرط الذي يلي ذلك اللي هو زخرفه المساجد.
نعم.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زخرفه هذه المساجد
صحيح. هذا الأمر مما عم في هذه الأزمان وقبله بأزمان وكثر جدا حتى يعني لم يكد يخلو منه مسجد قط. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي رواية للنسائي أيضا عن من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: الساعة يتباهى الناس في المساجد، نفس العبارة يعني. قال البخاري: قال أنس يشرح هذه العبارة: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وبسط منظره بالمساجد. فالتباهي بها العناية بزخرفتها. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. ده اللي بيحصل بالضبط. هو كل هم اللي عايز يبني مسجد إلا من رحم ربي. هناك ناس نواياهم، لكن كثير من الناس هو هم إن هو المسجد بتاعه يبقى حلو، المسجد بتاعه هو يبقى حلو، والمساجد لله. فهو مش فارقة معاه مين اللي هيصلي بالناس، مين اللي هيخطب الجمعة هنا، مين اللي هيتألي في المسجد. دي كلها أمور بسيطة ما بيصرفش عليها حاجة، يعني حتى لو ما بيحاولش ينفق على ذلك شيئا، لأن الموضوع ده ما يعنيهوش. اللي يعنيه نوع الرخام اللي هيتحط في الحيطان إيه، والنجفة هتيجي كم متر في كم متر. يعني في نجف بعض منتجة 8-4 مليون، يعني هذا طبعا هذا سفه ينبغي أن يحجر على فاعله. يقول لك والله ده من باب تعظيم المسجد. صح، تعظيمه بذكر الله تعالى، مش تعظيمه بالنجف ولا بالحيطان. النجف ب4 مليون والناس الشقة تاكل. اللي بيصرف الناس دول ما فيش كام واحد مثلا 100 واحد 200 واحد بيجوا وما بيجوش كمان يصلوا، واخد بالك؟ وبيجوا يصلوا بيجروا، حد بيقعد مثلا عشان ينور النجف ويتفرج عليه.
هم اصلا مش منوروا النجف الا في
يعني مش خالص، هي مثل علاء منظر يعني، خد بالك؟ فهذه فشخره وتباهي، وهذا يدل على ان الناس انشغلوا بغير الاولى فيما هو اهم من هذا. لو انفق هذا المال على تربيه نشئ مسلم يعمر هذه المساجد لكان في ميزان فاعله. لكن تجد النهارده للاسف تلاقي ممكن الشارع فيه 50 مسجد صغير. يا جماعه طب ما نلم من بعض نعمل مسجد كبير. لا، هو عايز المسجد بتاع فلان، مسجد الحاج فلان، يكتب عليه مسجد الحاج فلان اسسه المرحوم فلان الفلاني سنه مش عارف كام، ويكتب تحتيه الايه والمساجد لله. طب كاتب اسمك ليه فوق؟ يعني هو يكتب اسمه فوق مسجد الحاج فلان تحتيه وان المساجد لله. لما تقعد ساكت مش شايفك ده خالص، كاتبه ليه انت يعني على المسجد؟ ما دي فشخره برضه، خد بالك؟ فهو كثرة هذه المساجد والزوايا الصغيرة ضيع الفائدة من كثرة المساجد. يعني المقصود من المساجد هذه جمع الناس، اسمه جامع. المسجد هذا اسمه مسجد الجامع، يجمع الخلق في الصلوات ويتلاقى الناس ويتعارف القريب والبعيد، واحد الشيء من الألفة بين المسلمين بكثرة العمارة والذهاب والإياب يتعرفون على بعض في المساجد. لكن لما كل واحد يبني مسجد تحت بيته عشان هو ما يمشيش بعيد ينزل يصلي تحت في البدروم ويطلع ثاني، واخد بالك؟ ويكثر هذا جدا، دي فرقة. أين الجامع عند إذن؟ ما كده ما حدا هو اشوف اهله وعياله فقط وقرايبه جماعه اللي ساكنين جنبه اللي هو يعرفهم من غير الجامع اصلا. فلا شك ان امر عايز عادة نظر، يعني عايزين نرشد هذه الطاعه، دي طاعه عظيمه. لا شك ان فضل بناء المساجد عظيم جدا،
تمام
بال حضرتك، لكن يحتاج الى شيء من الترشيد. ان يبني المسجد وقصده من بنائه كما قال عمر لما جاء يجدد المسجد النبوي، قال للصحابه، قال لهم: قال أكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس.
ما تزوقش
الناس، دي جايه تصلي مش جايه تتفرج على على الحاجات اللي يفطل عمالي في المسجد بالذهب، وعامل لي هنا يافطه تحفه فنيه، وهنا تحفه مش عارف تركيه، وهنا تحفه مملوكيه، وعامل لي منبر مكلف قد كده وعامل فيه 50,000 لون. والام هي تصلي ولا عينيها المنبر ده هياخد عينيه؟ نفسنا انه كان يصلي وكانوا معلقين له كده ستر فيه تصاوير ملون كده احمر واخضر وحاجات من دي، فنزع وكان يعرض له في صلاتي، يقول لا تزال يزال صوره تعرض لي في صلاتي، وانا بصلت لما الواحد لما يوصل حاجه ملونه ويغمض عينيه بيقعد يشوف كده حاجات الوان اللي هي موضع النظر، يعني طبعا اثر النظر، وده يشغل القلب. كثره النظر وكثره الالوان والمشتتات البصريه، الضوضاء هذه البصريه تشتت القلب. والواحد في الصلاه عايز، ربنا بيقول له ويامر صلى الله عليه وسلم بالنظر محل السجود، عايز يبص على الارض. الارض المفروض تبقى عليها سجاده كده ما فيهاش اي رسومات، النهارده تلاقي السجادة عليه ورد وحاجات، اللي بيصلي طب بيبص فين؟ يعني ما خد بالك الحيطان مزخرفه وعليها كل الوان الصيف، والقبلة برضو ما شاء الله تحفه فنيه، والسجاد عليه رسومات مش عارف ايراني وداخل في مملوكي وحاجات، يبقى الواحد عارف يبص فين فعلا. يا جماعه ماشي، اللي عايز يهتم بالرسم والفن والحاجات دي حاجات حلوه قوي، اعملوها من بره. لو انتم مصرين قوي ومش قادرين تستحملوا تبعدوا عن الفن، خلوا الجامع من بره عليه الحاجات دي من بره بس، ومن جوه خلوه ساده، عملوا لون واحد فقط، والسجاد خلوه برضو ما امكن يكون سجاد صافي ساده، يعني مش عليه اي رسومات، وحتى افخم سجاد حتى المتر بمليون جنيه. بدل ما انت مصر بقى تبقى راجل عامل مسجد فخم قوي بحيث ينسب لك، لك اجر ان شاء الله بهذا، بس ما يكونش هذا الاجر اللي بتعمله صادا عن سبيل الله، مش يخش يصلي يقعد يتفرج على السجاد ويعجبه نوع السجاد وشكل الحيطان وما يصليش
صحيح.
يطلع من غير الصلاة يبقى انت ضيعت عليه الصلاة هو جاي من اجلها وطلعت مبسوط قوي منك ويقول لك الله صح رجل ده ذوقه حلو قوي في الرخام وذوقه حلو قوي في النجف والحاجات دي شكلها جميل جابها منين
والديكورات
يقعد بقى يفكر رايحين نعمل زيها في بيتهم يعني هذا خروج عن المقصود احنا ماشي نبني المساجد نزخرفها بالمتاح بما لا يشغل الناس لكن لا نتباهى في هذا الواقع الان التباهي الشديد وقد جاء في الاثر عن ابي الدرداء ان هذا من علامات هلاك الناس قال اذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم هتضيعوا لانكم كده باين انكم اتشغلتوا بتفكروا غلط ماشيين في السكه ماشيين بالمقلوب المسجد للصلاه والحاجات دي خلوها في المتاحف وخلوها في المعارض الصور بتاعتكم لكن المسجد ده ما ينفعش يتلهى فيه الناس بهذه الامور وينفق عليه ما الناس اولى به طبعا للاسف مما تفعله تقع في بعض الجمعيات الخيريه القائمه على المساجد وهذا مال الله سيسالون عنه سؤالا شديدا يوم القيامه يلموا الناس الصدقات يلموا منهم الزكوات ويروحوا يغيروا لخام المسجد ب 300 الف جنيه على حساب مين دوت يقول لك عشان المسجد يا اخي المسجد خليه بالحصير المسجد ده خليه بالطوب اللبن هذا المال مال الله جاء به للفقراء والمساكين مش جاي لرخام المسجد عشان تتباهوا بالمسجد ويقولوا والله هذه الإدارة إدارة شيك قوي وبتفكر كويس وبتعمل مسجد فخم عشان ناس الجماعة الشيك يصلوا في مسجد الشيك عنهم يصلوا هنا يصلوا في بيتهم لكن لا تضيع أموال المسلمين اللي مش عاجب المسجد يصلي في بيتهم أو يصلي في مسجد آخر لكن المسجد ده ينبغي ينفق عليه أموال الزكوات بهذه الصورة اللي تحدث يقول لك يعني من العجب من الواحد رأى هذا كثيرا الناس سايبين زكواتهم في أيدي أمينة فتنفق على الفشخرة على المسجد والمآذن الطويلة جدا بدون فائدة إيش الفائدة من المدن الطويلة أو دي والله ده مثلا لو في يعني بعض الأحيان كما قلنا في حاجات خاصة ممكن مثلا ما كان فيه مثلا دور من عبادة لغير المسلمين فعشان ما ترتفعش مآذنهم أو صلبانهم على المآذن ممكن ساعتها يباح إن احنا نرفع ده أمر بالخاص لكن واحد عامل مسجد في حياته ما فيهاش حد غيره خالص يروح صرف على مدنة 3-4 مليون ولا 2 مليون على المدنة فإن ليه هتعمل في الصلاة يعني هو بيطلع عليها المؤذن ده بيأذن من تحت الميكروفون وما عادش هيأذن خلاص رايحهم الأداء على يأذنوا بالريموت كنترول كان بيقولوا هيشتغل فما الله أعلم ربنا يصرفهم عن ذلك يعني.
يعني
إن هذا طبعا هذا يعني تضيع لشعائر الإسلام بغير معنى خروج التوقيت يعني راجل خذنا الكلام له زيول يعني
بارك الله فيك شيخنا حبيب كنت عايز أسأل في النقطة دي يعني ربما يسمعنا أحد فيتحمس ويروح يعمل مشكلة ويصر عايز يجيل الزخرفة من المسجد
لا يعني شوف الإنكار يعني المنكر
أيوة
يعني شك إن هذه الزخرفة في المساجد منكر جاء النهي عنه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كلام الفقهاء جميعا يعني الإمام المناوي يقول فزخرفة المساجد والمصاحف منهي عنها لأن ذلك يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى والذي عليه الشافعية هذا الأئمة الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب أو فضة حرام مطلقا وبغيرهما مكروه ده العلماء بيقولوا كده لأن هذه دور عبادة والعبادة عندنا ما عايزة خشوع وعايزة تدبر وعايزة قلب نظيف قلب خالي من المشاغل مش هخش أشغله في الهيصة اللي فيها دي خبر حضرتك لكن ده لو حصل بقى بالفعل ولقينا مسجد بقى مزخرف بالصورة دي ما ينفعش إنكار المنكر يأتي بمنكر أكبر منه ما يجيش واحد متحمس يقول الله أنا أخش أهد الرخام ده كله وكسر المنبر وكسر البتاع هذا طبعا هذه جهالة ولا ينبغي أن يفعلها عاقل لأن من شرط إنكار المنكر ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه لو عمل كده الناس هتيجي عليه الناس مش واخدة بالها أو متصورة أو بعضهم بحسن النية بعض الناس بيعمل الحاجات دي بحسن نية جدا
صحيح.
متصور هو يعني بيعظم الإسلام فلازال نيته حسنة لكن عمله ده غير منضبط بالشرع نقول له لا خد بالك اعمل عمل كمل الله يفتح عليك وزد في تعظيم المسجد بس بصوره اخرى مش بالصوره دي والحاجات دي حطها في حاجه ثانيه واعمل اماكن اخرى لهذه الزينه فنوجهه يعني ولو امكن احنا شويه شباب نغير يعني يجي مثلا وقت التجديد السنه ولا تجديد يجي نجدد مثلا الدهان نقول له معلش بقى هذه المره خليه ساده هنغير السجاد لو ينفع يتغير ونقدر نغيره من غير ما يبقى فيه هذا اهدار لمال المسلمين السجاد اللي جاي يجي لنا سلام يجيش مع عليه الورد والجنان اللي عليه والحاجات العصافير والطواويس والحاجات ديت فنبدا بقى نسعى في الاصلاح شيئا فشيئا اذا امكن الحال بما يسع لا بما يضر مش عايزين نكسر حاجه مش عايزين نهدر مالا من اموال المسلمين مش عايزين ايضا نتهم الناس في نواياهم مش معنى كده ان الراجل ده راجل مش كويس الراجل قد يكون مش فاهم اصلا فقلنا يعني نرفق بالخلق ونطيع الحق سبحانه وتعالى ونغير المنكر الى معروف بالمستطاع دون أن يأتي ذلك بضرر ودون أن يصنع فتنة بين الناس
وننصح بالحكمة والموعظة
طبعا هذا أصل الأمر كله
نعم شيخنا الحبيب الشرط الذي يلي ذلك، لكن أحب أن أنوه لمشاهدينا قبل أن نبدأ فيه، وأننا نبدأ الآن في تلقي اتصالاتكم الهاتفية على الهواء مباشرة للتواصل مع البرنامج ومع فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. شيخنا الحبيب الشرط الذي يلي ذلك التطاول في البنيان.
نعم.
وربما له علاقة برضو في التباهي.
صحيح، هو قريب. يعني هي كلها حاجات تدل على مسلك واحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل في الحديث الصحيح قال فأخبرني عن الساعة. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني بقول له علم علمك، معرفش عن الساعة عن ميعادها شيئا، ولكن سأخبرك عن أشراطها. وذكر منها قال إذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. في رواية المسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. جاء في رواية الإمام أحمد بن حنبل عن ابن عباس قال قال يا رسول الله ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالمين دولي؟ قال العرب. ليه؟ لأن العرب كانت أمة في زي الأمم، ما كانش حد يعرفهم، ما كانش حد يعمل لهم حساب. العرب ما كانوش على الخريطة السياسية للعالم. كان فيه الروم وكان فيه الفرس وكان فيه يعني أتباعهم من الحيرة والغساسنة والحاجات دي، والعرب كانوا ناس منسية، ما كانش لهم عند أحد قيمة، كانوا جماعة قبائل حد يجيبهم وحد يوديهم، همش قيمة قوي يعني. حتى جاء الإسلام فجعل لهم قيمة وفتح عليهم الدنيا وجعل لهم ذكرا واسما وملكهم الأرض كلها. فبعد ما كانوا أحدهم يعني كما جاء فعلا يأكل الجعلان ولا يجد شيئا يبيت فيه، يعني يبيت في العراء، صاروا ملوك الدنيا وصار عندهم القصور البازقات والترف الشديد. فالإسلام عايز يقول، النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول للناس لا ينبغي أن تشغلكم الدنيا عن الآخرة. هذا الدين ما قام إلا بتهميش الدنيا شيئا ما، يعني مش تضييعها لكن يعلها في المرحلة التالية للآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه، يقول كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب دوت متصور أن واحد غريب، واحد جاي قاعد في مصر يومين حيروح يبني عمارة، يروح يشتري أرض ويبدأ يبني عمارة كلها ست شهور مباني وهو ماشي بعد بكرة طبعا. أو عابر سبيل واحد معدي نازل ترانزيت مثلا في مصر، يروح يتصل يشتري له مثلا عمارتين ولا حاجة في مصر، هو مش جاي هنا ثاني، ده هو معدي مش هيرجع ثاني خالص هنا. فيقول لا، ده مش المقصود، أن تأخذوا من الدنيا ما جاء منها سهلا ميسورا بلا نكد وبلا تشرف له وبلا تقاسر عليه، فاستعينوا به على طاعة الله. ولا يشغلنكم ما يبقاش همكم الدنيا، تطاول في البنيان. ان فلان ده بنى بيت 4 أدوار انا هبني 10 أدوار، هذا عمل ناطحة حبس اسمع ناطحة اكثر منه، هذا عمل ديكورات المليون هعمل ديكورات المليون جنيه ب2 مليون. ويبدا الناس الان بقى ينظروا على ايه؟ تصاميم البيوت. انت يعني لا يخفى عليكم ما نراه الان من اسعار مهوله لهذه الاشياء. يقول لك والله اصل هذه التحفه الفنيه ديت الفازة دي ثمنها مش عارف $500,000. ليه يعني؟ اصل كانت مش عارف عند قصر من الفلان. يا اخي ايش فايدتها يعني هذه؟ يعني خذلك طبعا. يجي واحد بقى تاني تبدا ماشي ده، نقول والله ده مغرم والراجل مجنون تحف ومش فارقه معاه وبيطلع الزكاه وما غلطش يعني، او هو مغرم بالحاجات دي بيموت فيه. واحد تاني ملوش في التحف خالص، ما بيفهمش يعني ايه تحفه اصلا، لكن لما شاف ده جايب التحفه من $500,000 بيقول لك انا احسن مني اجيب له واحده ب5 مليون. طب هذه سفاهه، وهذا تطاول في البنيان بغير داعي. فالناس تتطاول وتتلقوا في القرب من الله عز وجل. يعني يقولون ما نزعك الدنيا فألقها في عنق، يقول له يا عم اسمع، واحد قال لك انا اسابقك في الدنيا، انت هتشتري عربيه جيب عربيه احسن من عربيتك، هتجيب بيتك جيب بيت احسن من بيتك، هتعمل هعمل احسن منك، قول له يا عم ريح دماغك، انت كسبان. انا مش في السباق، انا خارج السباق، انا خلاص هركن على جنب وانت كمل بقى السكه لوحدك. لكن في امر الاخره انا ساقوم الليل ب10 أجزاء، ساقوم ب15 جزءا. تنافسوا في هذا، لكن ما تنافسوا في ذلك، بالعكس رضوا بالدنية في دينهم. يروح قبل ما يروح يصلي التراويح يشوف المسجد الهون اللي بيصلي بربع آية بآية، الراجل يقول طه الله أكبر.
ده كويس.
يوم يخلص يروح كلها في 3-4 دقائق، يعني كأنه العشاء أسرع شوية. لو بيصلي العشاء في الأيام العادية حيقعد، لأنه في العشاء بيأذن العشاء ويقعد 3/4 ساعة يستنى الإقامة، وصلي بقى العشاء براحته، ما فيش غير العشاء 4 ركعات وخلاص. فتلاقيه ممكن يقعد في العشاء في اليوم العادي من مثلا من 8:15 to 9:15، نص ساعة في المسجد. في التراويح يغش وصلي العشاء، وقبل ما يخلص آخر كلمة في الأذان يكون بيقيم، عشان عندنا تراويح مش فاضيين، ويروح مصلي العشاء بإيه؟ بيقول والله واحد وكل أفضل الناس. والتراويح بقى يروح واخر له مثلا كده والشمس وضحاها، يقفل بها التراويح كلها. حلو. فتلاقيه خلص يروح كلها في 10 دقائق. فطبعا يعني هذا، وإذا نفسه في هذا يقول لك الراجل الشيخ ده ما شاء الله، الشيخ ده راجل، ما احنا مش فاضيين، مش فاضيين نصلي تراويح من جزء دي، انت وراك ايه؟ هو يعني يسأل نفسه اللي بيقولك مش فاضي ده وانا اصلي تراويح عايز مثلا بنص جزء بفصله بنص جزء ونص جزء يكون بسرعه مش يكون بقى الشيخ بقى قاعد بقى مروق بقى وجاي يغني بقى علينا بقى ويقعد بقى يقرا الايه في نص ساعه. يا اخي انت وراك ايه في البيت يعني انت هتروح تعمل ايه
وراهم الدراما في رمضان
طبعا يروا عشان بقى يستلموا شياطين الامس يضيعوا الصيام كله يقعد بقى يسمع فيلم واثنين ومسلسل واثنين وثلاثه ولا يستكثر وقته على هذا يقعد بقى كده ويظبط القعده ويجيب بقى اللب والمحمصات ويقعد بقى من بعد اللي من الساعه 9 الى اذان الفجر ثم ينام كالجيفة بعد الفجر لا يذكرون الله إلا قليلا ويدعى أن هو يصحى المغرب ويقال ده صايم يعني أي صيام من هذا فالتسابق يكون في هذا يعني السلف كانوا يتسابقون في هذا تسابقا عجيبا جدا فكان بعضهم يختموا مثلا في اليوم ختمات خد بال حضرتك لكن للأسف الآن الناس تحولت أحوالهم فصاروا يتباهون في البنيان وفي أمور الدنيا مع أن هذا الأمر ليس يقاس به أحد ثم تحول المسلك العام للناس إلى أن صار يقاس الرجل بمقدار ما عنده من الدنيا وهذه قسمة ضيزة فلهذا علت التحوت وسخطت ونزلت الوعول يعني أصبح الآن الرجل ده يقاس بهو معاه كام راكب عربية نوعها إيه
صحيح.
ساكن فين بالضبط لو هو ساكن مثلا في مكان كده شعب ولا حاجة يبقى راجل أي كلام لا 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 ده شعبي قوي لو قاعد مثلا في مكان من الأماكن اللي هي المتر فيها معرفش بكام ألف دي ويعني ما لا يقع على السكن فيها الا شخص يعني ذو سراء تالد او واحد حرامي مثلا يبقى ده بقى ده الراجل اللي عليه العين راكب على بانه نوعها ايه وقاعد في بيت شكله ايه ولابس ايه والبتاع دي ثمنها كام وماركتها ايه والحاجات دي تباهى الناس في هذا واصبحوا يقيمون الخلق على ذلك وهذا ميزان الخاسر. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل من عامه الناس رجل بسيط جدا رجل ما معهوش حاجه من حطام الدنيا فقال لأصحابه ما تعدون هذا فيكم الرجل ده عندكم يسوى كام فقالوا هذا حري إن شفع ألا يشفع وإن خطب ألا يخطب له يقبل يعني لو جاي يخطب بنتي أبدا لو جاي يشفع لي بحاجة قلت أنت عايز أنت مين أنت عشان تشفع عندي أصلا امشي وإن غاب ألا يفتقد وإن حضر ألا يبتذر لو حتى قاعد معنا في قاعدة مش هبصله خالص مش هكلمه أبدا مش ما يلزمناش بحاجة رجل ملوش قيمة يعني ثم مر برجل آخر ذو شارة رجل بقى من جماعة المريشين فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ما تعدون هذا فيكم الصحابة نفسهم كانوا بيقعوا في هذا الأمر أحيانا فقالوا هذا ذا رجل من علية القوم ذا رجل من الجماعة الهاي أو دولي يعني هذا حرير إن سأل أن يجاب وإن خطب أن يخطب له وإن شفع أن يشفع وإن غاب أن يفتقد فلما بجيش ليه حرمنا من أنسك ليه وإن حضر أن يبتذر لو قاعد سعاد لازم نقول له أول واحد نكلمه حضرته عشان يحس بنفسه ويحسسه بقيمته يعني نفسه معلق على هذه المعادلة اللي غلط من الصحابة وشوف الصحابة كانوا في عصر يعني احنا النهارده نقول ايه وقال والذي نفسي بيده لهذا رجل الضعيف ده اللي متضعف ما حدش واخد باله منه يعني احب الى الله تعالى من ملء الارض مثل هذا الغني المريش ده فالناس لا يقاسون بل يقاسون بقلوبهم وسبحان من لا يعرف اقدار عباده الا هو
نعم
وكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا
نعم
والله غالب على
امره الله يحفظك شيخنا انا كنت عايز اسال على سؤال خاص بالتطول في البنيان ولكن بعد هذا الاتصال بعد اذن فضيلتك السلام عليكم ورحمه الله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا تفضل أخي الكريم.
الله يبارك فيك كل عام وأنتم جميعا بألف خير وحضرتك الشيخ بخير وكل سنة وأنتم طيبين.
الله يحفظك.
حضرتك دلوقتي أنا حضرتك أنا ماسك مسجد مع أخ كده عندنا في المنطقة فقلنا بفضل الله تعالى طبعا المسجد بدأ يتملي وففي بين المسجد وبين منطقة بين بيت تاني عايزين نعمل دروة فبدأنا إن إحنا نلم للدروة ففوجئت الناس قالوا احنا عايزين يا عم عايزين تكييف وعايزين مش عارف ايه المسجد عايز تكييف وعايزين فبدا الدروه اتأهملت والاخ اللي هو طب انا دخلت عليه في المسجد بدا يلم للايه بالتكييف فبقول له الاولى ان احنا نعمل الدروه اللي هي يعتبر الناس بتصلي بدل ما تصلي في الشمس وتصلي هنا فالاولى الدروه دلوقتي فنخلص الدروه وبعدين نخش في التكييف قال لا انا ايه بدات في التكييف اهو ايه وان شاء الله وهتتلم فانا مش عارف بصراحه في حاجات كده امور فهل انا استمر معاه ولا اخلع ايدي من الموضوع ولا ايه فانا مش عارف بصراحه وفي زاويه ثانيه جنبنا بجيب لها خطيب برضو من المسجد ما بجيب لها خطيب فبرضو الزاويه دي الخطيب بيجي بس ايه الناس بتيجي بعد المسجد بعد الخطيب ما يطلع بفتره يعني بس بيتميل شويه فهل اقفل الزاويه دي افضل والناس تيجي تروح المسجد ولا ايه جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير
نعم في اتصال اخر تفضل استاذ منير السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم
السلام ورحمه الله وبركاته
ازي حضرتك
اهلا بيك
جزاك الله عنا كل خير
اللهم امين
دلوقتي حضرتك انا كنت هتكلم بخصوص زخرفه المساجد برضه عندنا المسجد الإضاءة مبالغ فيها من جوه ومن بره.
نعم.
الإضاءة قوية جدا وكتيرة جدا، الواحد حاسس إن فيها إسراف يعني. حاولت أكلم مع الإمام بتاع المسجد، قال لي إحنا ما بندفعش حاجة في الكهرباء ديت وكده، دي بتبقى على حساب الدولة يعني.
نعم. على حساب الدولة؟
يعني
هيئة الكهرباء. حاسبه مع الكهرباء. المساجد.
وبعدين برضه بالنسبة لموضوع التكييف في المساجد.
نعم.
هل ده يعتبر من الإسراف ولا يعني حاجة راحة المصلين وكده؟
نعم. طيب في سؤال آخر أستاذ منير؟
لا جزاك الله خير.
طيب شكرا جزيلا.
نعم.
طيب احنا فاضلنا خمس دقايق شيخنا، انا عايز اسال سؤال سريع في مسألة التطور في البنيان، لحسن حد يقول لك يعني سكني في الأدوار المرتفعة في الإمارات غير مستحب ولا حاجة؟
لا طبعا هذا ليس من ذاك يعني. نعم. الآن في فرق إن شخص بيبني لنفسه ويقصد بذلك التباهي، هذا الأعمال بالنيات. وهو يقصد بعض الناس كده، في ناس يعني بيقعد يتابع الأخبار وشوف مين أكبر واحد عمل حاجة فيعمل أحسن منه، وقصد هو يباهي ويقول عشان حتى يجلس فيقول أنا أكبر واحد وأنا أهم واحد وأنا أحسن واحد عامل كذا وعندي اللي مش عندي حد. فهو هذا الذي جاء الحديث بشأنه. لكن النهاردة الناس مثلا ضيق الرقعة التي يسكنون عليها بدأ يعني يحصل تسعة الساعة رأسي، فالمكان الناس يبنوا هكذا لكل بيت جنب بيت، ما عادش في أماكن لهذا، فأصبح الاتساع رأسي، صار الناس يبنون الناطحات السحاب للسكنة فيها، وليس في ذلك شيء.
نعم.
ليس في هذا شيء على الإطلاق، بل هذا يعني حكم من يبني تحت الأرض، ما في إشكال بينهما.
نعم.
لكن القضية أن هذا الوضع نفسه، هذا الوضع نفسه، هذا التناطح في العمائر هو علامة علامات الساعة بشكله، وإن لم يكن على فاعله إثم. إحنا قلنا إن مش لازم يكون شرط الساعة دوت حاجة حرام. أيوة. بعضها حاجات توصيفية، ده ما يحصل كده هيبقى ده الساعة كده قرب، دي علامة. علامة ملهاش حكم، لا حكمها حرام ولا حلال إلا بما يعني يتأتى لها من أحكام أخرى لذاتها أو لغيرها من جوانب ثانية غير كونها علامة إشارات ساعة يعني.
تمام.
لا إشكال في هذا.
أنا معايا ثلاث دقايق ومعايا ثلاث أسئلة ومعايا شرط جديد، تحب تاخد إيه؟
لا أنا أفتل بقى اللي فات يعني. ما
هتضيف في التطول على البنيان؟ ولا ناخد يعني الشرط اللي هو أن تلد الأمة ربتها؟
الحديث فيه سيطول، ولو كان معك أسئلة حتى الأسئلة الأول بحيث
ما هي الأسئلة
اللي دي متعلقة بموضوعنا.
موضوعنا طيب، الأخ اللي ماسك المسجد وقال إحنا عايزين نعمل دروة، وبعدين
الدروة بقى اللي هي
يعني مكان يبقى فيه تعريشة يعني،
مقصود التعريشة يعني.
في مكان برا المسجد عشان يعني يظلل الناس من الشمس، لكن الأخ الشريك له في إدارة المسجد بدأ يجمع أموال أخرى لوضع مكيفات داخل المسجد.
أيه.
فبيقول يعني يخلع إيده بحسب
طبعا يعني هذه المسألة مما يختلف فيها وجهات النظر. ابتداء التكييف الآن مرجعه لحسب حالة الناس وحسب يعني الأحوال. يعني الآن في بعض الأماكن الحر الشديد لا يتحمله الناس، يعني بعض الأماكن الحر فيها يزداد جدا بحيث الشخص لا يستطيع أن هو يركز أصلا في صلاة من شدة الحر. فإن كان يمكن المراوح تزيل هذا الإشكال فبها ونعمة، ما دام الناس مش قادرة تجيب تكييف مش لازم يجيبوا تكييفات، ده مش فرض يعني، إن مش كلنا قاعدين في بيوتنا فيها تكييف.
التكييفات دي اللي بتخلي الكهرباء تقطع دلوقتي
مثلا. فإحنا الآن يعني إحنا مش عايزين برضو يعني إيه يعني الأمر حسب الحال يعني. لو يرجع للمكان نفسه في أماكن أهل المسجد كلهم لا يستطيعون أن يصلوا في مسجد بهذه الصورة، ما يقدروش، وده هو حال هذا المكان. المكان دوت هو وضع نفسي في كده، كلهم في بيوتهم قاعدين في التكييف وما يقدروش يقعدوا في حاجه ما فيهاش تكييف خالص، وهم يقولون هم يشتروا تكييف فلا باس انهم يجيبوا تكييف. لكن لو مكان الناس اصلا في بيوتها تجلس من غير تكييف اساسا، ومصلوا في بيوتهم من غير تكييف وفي الشارع من غير تكييف وكل حاجه ويقدروا يستحملوا المراوح في حسن من غير التكييف، فلا شك ان الذروه دي او التعريش هذه اهم. ان هذه اولا هتمنع الناس الشمس والمطر وما يعني يجد بعد ذلك، فهذه كانها بناء للمسجد وبناء اصول المسجد اولى من كمالياته اذا كان الناس محتاجين لهذا بالفعل، وكان في عدد بيحضر في الخارج يعني. فالتوسع في الاصول اولى من التوسع في الكماليات اذا كان الناس يتحملوا ذلك. فمثلا مساله وجهات نظر، والاخ ما ينبغي هو يعني ينزع يده ويختلف مع صاحبه، ينبغي ان يعاون على ذروه التقوى وان ياخذ بيده وان يفهمها، واذا اقتنع برايه اخذ به، وان كان العكس ياخذ به صاحبه. يعني المسائل مش عايزه يا جماعه، مش عايزين ان كل واحد يخالف مع واحد يقطع ويترك الخير كله يعني.
طيب في ربع دقيقه كده، الزاويه الاخرى اللي هي ما بيبقاش فيها مصلين كتير يقفلها ويخلي الناس تقتصر على المسجد.
نعم. في صلاه الجمعه بالذات ينبغي ان تغلق هذه الزاويه الصغيره ويجتمع الناس كلهم في مسجد الجامع اذا كان يسعهم الله اعلم.
طب شيخنا، طبعا هو الاخ تكلم على ان الاضاءه مبالغ فيها، وكان الجواب من مدير المسجد ان يعني احنا ما بندفعش حاجه والدوله هي
ولو يعني الدوله هذه هي يعني اللي هي الاصل عندنا الان. لما الدوله تدفع للمساجد وتهدر مساجد الاضواء لانها بتدفع ببلاش، هذا اهدار للمال العام. هذا الاضاءه مال في الواقع. كل الدوله تعفي مساجد منها فده مش معنى احنا بقى نسوق فيها بقى
يعني يدخل في الاسراف ايضا
داخله في الاسراف ولا يجوز ان هو يفعل ما غير يخصه على حد على حد الكفايه والحاجه وما زاد طيب. فياثمون على علي
معلش هو بس عشان الوقت بيضيق جدا انا اسف ان بقطع حضرتك احنا بس معنا رساله على شريط الرسائل الاخ اسمه صلاح الدين الايوبي
ما شاء الله
بيقول حاولت الاتصال كثيرا ولم اتمكن ولي سؤال كيف نوفق بين حديث اتركوا الترك ما تركوكم وبين فتح الفاروق رضي الله عنه لبلاد الترك ونجاحه في ذلك واخيرا بيطلب من حضرتك تدعي له بالحج هذا العام
نسال الله لنا وله ولجميع المستمعين ذلك ان شاء الله تعالى الـ طبعا حديث حديث اتركوا الترك ما تركوكم كما ذكرنا معناه عدم تهيجهم بغير مصلحه يعني لكن لا شك ان كما ذكرنا جرى هناك يعني جرى هناك فتوحات وقتال بين الصحابه وبين الترك وجرى هناك شيء من التعامل وقع هذا وقع كان موقعا قدريا يعني والواقع القدري هذا لا يخالف الامر باجتنابه يعني مثلا ما اقول ناس تحرزنا العدوى ثم تقع العدوى وما فيش حد قال اعملوا يعني كون بعض الصحابه وقع في قتال الترك او حصلت المقاتله او جرى شيء من ذلك بقدر الله عز وجل فهذا لا يخالف ان هناك نهي عن هذا الباب وان هم العلماء ندموا على ذلك يعني لما ابن كثير تعرض لمساله حديث الترك وذكر تتار تندم على هذا وقال ان هذه الحركه سفكت دماء المسلمين فلا تعارض لا تعارض بين ان ياتي الامر بتركهم ما تركونا وبقتالهم اذا استدعى الامر ذلك اذا لم يتركونا ما هم يجي وقت هم يقاتلوا مثلا فمش هنسكت لهم كما حصل
نعم.
فده لازم يكون هناك رد على الأقل ودفع وقتال بسبب ان هم ما تركونا لكن طول ما هم ساكتين خليكم ساكتين
صحيح.
ولا خلاف بين هذا وذاك ان شاء الله
نعم جزاك الله كل خير حبيبي على هذه الحلقه الطيبه الشكر موصول لكم ايها الكرام مشاهدينا الكرام دائما نستودعكم الله ونلقاكم على خير غدا باذن الله تعالى مع الفائز الثامن بالعمره الثامنه من شركه موده للحج والعمره فانتظرونا وكونوا معنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
أشراط الساعة تنذر